الآن غدا طارق حمدان.
حكمت محكمة استئناف العاصمة الأردنية عمان بإلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق بتقديم تعويض بمبلغ يقترب إلى 30,000 دولار أمريكي، وذلك لصالح عاملة منزل أندونيسية الجنسية كانت تعرضت للاغتصاب وأدين مغتصبوها ثم وضعت بالسجن بغرض الحماية ليتم نسيانها في السجن لثلاثة أعوام ونصف. القرار الذي صدر في قضية رفعتها وحدة المساعدة القانونية في منظمة تمكين يعد سابقة قضائية فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين، ويسلط الضوء مجددا على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها عاملات المنازل في الأردن. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة ليندا الكلش رئيسة منظمة تمكين. نرحب بك أستاذة ليندا.
يا أهلا وسهلا، أهلا فيك.
أهلا بك. هل ممكن أن تقربين أكثر إلى قضية العاملة الأندونيسية لو سمحتي أستاذة كلش؟
هي عاملة طبعا أجت على الأردن لتشتغل ببيت، وبعد فترة يمكن تعرضت انتهاكات في البيت، خرجت من البيت، تعرضت للاغتصاب مرتين. تم إيداعها بالتوقيف الإداري، هو موضوعنا الأساسي، هو موضوع التوقيف الإداري اللي هو لا يتم بأمر قضائي وإنما بأمر إداري، وتم توقيفها لفترة تقريبا 3 سنوات ونصف. يمكن وجدناها صدفة أثناء إحدى الزيارات لمراكز الاحتجاج، وبعد ذلك قمنا بالتواصل مع السفارة لتقوم بتكفيلها وإخراجها من السجن. وبعدها قمنا برفع القضية، قضية تعويض عن الضرر المعنوي والمادي اللي تعرضت له العاملة بسبب سلب حريتها لمدة 3 سنوات ونصف بأمر إداري وليس قضائي. يعني وليس عقوبة عن جرم وإنما أمر إداري.
يعني ليندا كلش، كنت بدي أسألك كيف وصلتم إليها، ولكن قلت لنا قبل شوي أنكم عثرتم عليها بمحض الصدفة. هذا يعني لو لم تقوموا بزيارات ميدانية ربما لكانت بقيت حتى الآن في السجن، وربما يعني لفترات طويلة. هل هذا صحيح؟
هاي الإشكالية إنه في، بس يعني بصراحة من خلال زيارتنا لمراكز الاحتجاج يمكن هاي كانت أطول فترة نقابلها لخاصة عمال المهاجرين سواء عاملات أو عمال، كانت هاي أكثر فترة بنقابلها. لكن طبعا أكيد في حالات متعلقة بالحفاظ اللي كان يتم سابقا بالتحفظ على الفتيات والنساء في حالات معينة داخل مراكز الاحتجاج الإداري، هلأ في تقدير لإيواءهم. لكن بالنسبة للعاملة يعني فعلا كان الموضوع مجرد صدفة بحتة أنه إحنا نلاقي شخص محجوز تقريبا 3 سنوات ونصف.
يعني
الموضوع يعني الأهم كمان، أو أكيد كل إشي مهم، بس إنه لما بتسأل العاملات إنه عن سبب التوقيف هي نفسها ما بتعرف سبب توقيفها، فهي كمان كان فيها إشكالية إنه الشخص نفسه لا يعرف لماذا هو موقوف.
يعني قصة حزينة وربما تثير التساؤلات الكثيرة ليندا الكلش. يعني 3 سنين ونص، هذه فترة طويلة. ألا يوجد أحد في هذا السجن أو في هذه المؤسسة التي يتم فيها إيقاف الناس إداريا؟ ألا يوجد أحد ربما تساءل عن وضع هذه العاملة الأندونيسية خلال كل تلك الفترة؟
يعني المشكلة، يعني برضو أنا مش رح أقدر أجاوبك على هالسؤال، مفترض يكون في تفتيش من قبل حتى الإدعاء العام وغيره على موضوع الموقوفين إداريا، لكن ما بعرف أنا شو كيف تم معها الموضوع هذا، لأنها ليست الحالة الوحيدة، يمكن هي الحالة الأطول مدة، لكن في حالات كتير بالتوقيف الإداري. ويمكن كان الهدف الرئيسي من التقدم بدعوى التعويض لفت النظر لهذا الانتهاك اللي هو يعتبر انتهاك كبير جدا لما نحكي توقيف بأمر إداري وليس أمر قضائي، هو يخالف حتى القانون الأردني، حتى قانون منع الجرائم اللي تم الاستناد عليه بالتوقيف هو لا ينص على ذلك حرفيا، ينص على إذا كان هناك خطورة من الشخص على المجتمع، والشخص هذا ما له خطورة، فهو بيتم بطريقة التوقيف الإداري بيتم بطريقة عشوائية. عشان هيك تحديدا يمكن اتجهنا لرفع هذا النوع من القضايا، على فكرة هي لم تكن الأولى يمكن الخامسة أو السادسة، لكن هاي اللي نجحنا فيها بأن يصدر قرار فعلا بالتعويض للفت النظر لإشكالية التوقيف الإداري. القضية هاي تحديدا يمكن مرت بعدة مراحل، لأنه تقريبا صار لها 5 سنوات بالمحكمة أو أكثر، فمرت بعدة مراحل، حتى من ضمن المراحل إحالة قانون منع الجرائم إلى المحكمة السورية للنظر في دستوريته من عدمها.
هل يعني القرار الذي صدر يلزم كل من وزير الداخلية ومحافظ المفرق بدفع التعويض، هل تم تحصيل الدفع؟ هل هو قرار نهائي؟ هل هناك استئناف؟
لا، هو هاي بالاستئناف. أنا زي ما حكيت لك، القضية مرت بمراحل متعددة، مرت باستئناف سابقا وتمييز وعاد إلى الاستئناف. هلأ تم تمييز من قبل الجهات الحكومية، ولكن التمييز على مبلغ التعويض مش على المبدأ نفسه، وهذا جيد إذا بدنا نحكي على مبدأ التوقيف الإداري وعشوائيته بشكل أو بآخر والتسلط. يعني رح يكون قريبا نهائي، والاختلاف على مبلغ التعويض فقط لا غير. بس زي ما حكيت لك، بالدرجة الأولى كان المطلوب لفت الأنظار لموضوع سلب الحرية بهذه الطريقة.
طيب.
هذا أولا. ثانيا، التعويض صدر على وزير الداخلية ومحافظ المفرق بصفتهما، يعني التعويض سيتم تحصيله من خزينة الدولة.
من خزينة الدولة. طيب.
نعم.
ليندا الكلاش، يعني
كمان موضوع إذا تسمح لي، هذا كمان موضوع كثير مهم إذا بنحكي عن الكلفة المادية للاحتجاز. بنلاقي كلفة مادية من ناحية الصرف على النزيل اللي أعلنت الحكومة عدة مرات إنه يكلف 750 دينار شهريا، يعني أكثر من 1000 دولار شهريا. وإذا أضفنا إليه لو كل حدا تم احتجازه إداريا رفع قضايا تعويض، فهو سوف يتم تحصيل مبالغ كبرى من خزينة الدولة، بالإضافة للضرر المعنوي فيما يتعلق بموضوع مخالفة الاتفاقيات ومخالفة حتى القانون نفسه.
ليندا الكلش، يعني هل تعتقدين أن هذه القضية ربما تسلط الضوء مجددا على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها عاملات المنازل في الأردن؟ يعني هناك من يقول إن يعني شريحة كبيرة، ربما معظم العاملات، يعني يعيشن في ظروف قد تقترب إلى العبودية. نتحدث عن عاملات يتم إجبارهن على العمل طوال أيام الأسبوع بدون أيام راحة، بدون عطل، بدون السماح لهن ربما حتى بالخروج إلى الشارع. هل يمكن لهذه القضية ربما أن تدفع السلطات لتحمل مسؤولياتها تجاه آلاف العاملات، عاملات المنازل في الأردن؟
خلينا كمان عشان نكون منصفين بهذا الموضوع تحديدا، ما بنقدر نقول الأغلبية، لكن في عدد كبير جدا من عاملات المنازل اللي تعرضنا للانتهاك، كما هو الانتهاك في معظم الدول اللي بتستخدم عاملات منازل. من ناحية القانون الأردني تحديدا، القانون الأردني فيه حماية لعاملات المنازل من ناحية إعطائها أولا إدراجها تحت قانون العمل وإعطائها الحق بالإجازة الأسبوعية والإجازة السنوية، لكن المشكلة الكبرى في عدم تنفيذ القانون، وإشي داخل بعض الناس، بعض النفوس فيما يتعلق بعاملات المنازل ليس الأردن فقط ولكن بالمنطقة، الإحساس بالامتلاك، إنه صاحب العمل يمتلك هذا الشخص فمن حقه يتصرف به كما يشاء. فهاي كمان الإشكالية في النظرة المجتمعية تجاه عاملات المنازل أو تجاه المهنة نفسها وعدم تطبيق القانون.
هذه الظاهرة موجودة في أكثر من بلد عربي. ليندا الكلش، ما فائدة القوانين إذا لم تكن مفعلة؟ كيف يمكن تغيير هذا الوضع؟ يعني نتحدث عن بشر يتم استغلالهم، يعيشون في ظروف تقترب إلى العبودية، وهنا لدينا قضية لامرأة تعرضت للاغتصاب وتم حبسها 3 سنوات.
نعم. هلأ هذا بصراحة بيجي دور المناصرة والإعلام بهذا الموضوع تحديدا بتسليط الضوء على بعض الحالات والحث على تنفيذ القانون، وعشان هيك احنا يمكن بنلجأ للمحاكم في العديد من قضايا العمال المهاجرين سواء عاملات منازل أو عمال في قطاعات أخرى لا الحث على تنفيذ القانون. يعني احنا الممارسات عندنا هي الاكبر اشكاليه في الممارسات. يعني على سبيل المثال موضوع الكفاله اللي هو اشبه بالعبوديه اللي موجود تقريبا بكل الدول، لا يوجد بالقانون كلمه كفيل، لكن للاسف الشديد بالممارسات تمارس الكفاله سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى العلاقة التعاقدية أو العلاقة بين العامل وصاحب العمل. بالدرجة الأولى يجب إظهار الحالات التي تعرض لانتهاك والحث على تنفيذ القانون. لما بنحكي مثلا الأردن تحديدا فكانت تكون الوحيدة بالمنطقة اللي أدرجت عاملات المنازل تحت مظلة قانون العمل، لكن للأسف أكيد ما رح نستفيد إشي إذا لا زال حتى الآن يتم الاعتماد على الكفيل بنقل العامل من منزل إلى آخر أو تصديق الكفيل بكل كلمة يقولها. أنا طبعا بستخدم الكفيل، ما بحب أستخدمها، لكن هو ما يقال بالدارجة رغم عدم وجوده بالتشريعات.
ليندا الكلش، أخيرا كيف يمكن ربما تفعيل هذه القوانين؟ كيف يمكن الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الظاهرة؟
أنا بعتقد يمكن أكبر 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 طريقة للحث أو المناصرة بهذا الموضوع هو المناصرة القضائية واحدة منهم، والمناصرة الإعلامية. أنا بعتقد الإعلام واللجوء للقضاء هم أكثر طريقين يؤدوا أو يساعدوا في تفعيل القوانين. يعني القرار القضائي هذا متعلق فيه أشياء كثير وقرار طويل جدا، وزي ما حكيت لك مر بأمور كثيرة. أعتقد فيما بعد يجب أن يفكر الحاكم الإداري 1000 مرة قبل أن يصدر قرار بالتوقيف. وكمان بعض القضايا اللي بنرفعها على أصحاب العمل سواء اتجار بالبشر أو انتهاك جسيم أو عدم دفع أجور أو احتجاج حرية أو غيره، وفعلا بنحصل فيها على قرار قضائي عادل، هي كمان تجعل صاحب العمل يفكر 1000 مرة قبل أن ينتهك حق العاملة.
ليندا الكلاش، رئيسة منظمة تمكين في الأردن، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أهلا. شكرا.
أهلا.
عكسي